بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام مقتني هذا الإصدار إلى هذا الإصدار الذي عنوناه بالكذب عند الأطفال المشكلة والحل. وفي مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، الكاتب والمفكر المعروف، ومرحبا بكم دكتور بكار.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
أيها الإخوة، إن تربية النشأ على الصدق أولية تربوية تقتضيها الأمانة التي أنيطت برقاب أوليائهم، فهو اعتاق من النار. كيف لا يسعى أب أو أم ويبادران في حفظ صغيرهما مما يجرئه لو كبر على الكذب وقسى عوده عليه؟ وإن من شب على شيء شاب عليه، وشر الناس ذو الوجهين، والويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الحق تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. ومن يكذب يسرق، ومن يكذب يهون، ويفعل ويفعل ويفعل، سلسلة يقود بعضها إلى بعض، إنه سلم النزول إلى الحضيض. فكيف نعتق أبناءنا من هذه المهانة وسوء الأدب المتمثل في الكذب؟ لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو قلة الأدب. نعم، إن انتشال الأبناء أيها الإخوة من الولوغ في سيئة الكذب هو اعتاق، وأي اعتاق؟ أليس يقول الحق تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ فكمال الإيمان وتمامه بالصدق مع الله ومع خلقه. وهذا الحوار أيها الإخوة محاولة لتلمس آثار الصدق والكذب على حياة أبنائنا، ومعرفة دافع الكذب وعلاماته أيضا، وكيف ننتشل الابن من براثن استساغته والسير عليه. أسأل الله عز وجل لمقتني هذا الإصدار أن ينتفع به، وأن يوفق فضيلة الدكتور لعرض هذا الموضوع بالطريقة التي ينفع الله عز وجل بها. أكرر الترحيب بكم دكتور عبد الكريم، وأشكر لكم حقيقة استجابتكم أيضا لاستمرار هذه السلسلة الحوارية معكم حول قضايا مما يهمنا جميعا. السؤال الأول الحقيقة الذي نحتاج أن نبدأ به، وقد يكون توطئة لهذا الحوار: هل يمكن أن نسلط الضوء أولا على أهمية الصدق؟ ما الخطورة في انتشار الكذب دكتور بكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الإخوة المستمعين، وأسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الخير والنفع الآمين. الحقيقة الفضائل كثيرة، وتبقى الفضيلة فضيلة في كل حال، وتبقى الرذيلة رذيلة في كل حال، لكن في ظرف معين في مرحلة معينة تكتسب بعض الرذائل خطورات خاصة، وتكتسب بعض الفضائل قيمة خاصة. الحقيقة أن الفضيلة تظل دائما فضيلة في كل الأوقات، كما أن الرذيلة تظل كذلك رذيلة في كل الأوقات، لكن في ظرف معين في أوضاع معينة نجد أن الفضيلة تكتسب أهمية خاصة في بعض الأحيان، كما أن الرذيلة تزداد خطورة في ظرف معين وفي أوضاع معينة. وأنا أشعر الآن أن مشكلة الكذب ليست فقط يعني هي مشكلة خطيرة ومشكلة تستطيع أن تقول حاضرة وكبرى، ليست فقط عند الأطفال وإنما أيضا عند الكبار. نحن نعيش الآن في مرحلة صعبة ينتشر فيها الكذب كانتشار النار في الهشيم، وهذا نحن نلاحظه، يعني يلاحظ وله أسبابه، ربما إن شاء الله يعني نعرج على هذه الأسباب في الوقت المناسب. لكن الصدق في حد ذاته هو يعني خلق عظيم وفضيلة من أمهات الفضائل، والله جل وعلا أمرنا بأن نكون مع الصادقين حين قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معروف كيف أن لما تخلف كثير من الناس عن غزوة تبوك وكانت في ظرف صعب على المسلمين، وكيف جاء المنافقون يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ثلاثة من المؤمنين لم يبدوا له أي شيء من العذر عليه الصلاة والسلام، نعم، واعترفوا بأنهم كانوا مقصرين. هؤلاء كما هو معروف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم. وكان يقول كعب بن مالك كما يذكر ذلك العلماء الحديث كما ينقلون عنه، يعني كان مبتهجا بالصدق الذي الذي
بالمآل الذي أعلى إليه،
نعم، لأن الله عز وجل يعني أنزل هذه الآية في تلك المناسبة، أمر، وكأن الله عز وجل يقول للمسلمين سيروا في مسيرة كعب بن مالك وإخوانه، نعم، كونوا مع هؤلاء. ويقول مالك أنه أنا لا يعني لم أكذب بعد ذلك اليوم ولا كذبة، وأرجو الله عز وجل أن يحفظ فيما بقي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ويقول في حديث عظيم القدر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث رواه الشيخان. البر هو جماع الخير، يعني مجتمع الخير، رأس الخير وإطار الخير والبر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدق يهدي المؤمنين إلى طريق الخير وأن منتهاه الجنة.
لكن نلاحظ هنا دكتور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه جعل الكذب مفتاحا وبوابة للدخول إلى النار، مع أن المعاصي كثير.
نعم،
كيف يمكن أنه يعني يلفت انتباهنا أيضا لما له علاقة بموضوعنا؟
الحقيقة أن وصفه عليه الصلاة والسلام للكذب أنا فيما أرى يعد من جوامع الكلم منه عليه الصلاة والسلام، حيث إنك لو تأملت لوجدت أن كل الأخطاء التي يرتكبها الناس، لكل خطأ له أداته، يعني الغش له أدواته، السرقة لها أدواتها، الغصب له أداته، كل شيء له أداته، لكن كل الجرائم وكل الأخطاء تجد أنها في لحظة ما بحاجة إلى الكذب. فيعني الذي يغش في لحظة ما بحاجة إلى الكذب، يقسم لك الإيمان أن هذا المنتج غير مغشوش. الذي يسرق في المحكمة يقول أنا ما سرقت، يكذب. الذي يقصر في عمله، العامل الذي يقصر في عمله يقول أنا ما قصرت، وهو يعلم أنه قصر.
الذي يخادع يكذب.
الذي كل لو نحن دققنا
كأنه قاسر مشترك لكل،
نعم، بوابة. وكأن يعني هو تكأ يحتاجه كل المذنبين وكل المقصرين، في لحظة ما تجدهم يتكئون على الكذب ويحتاجون إليه. فحين يكون الإنسان صادقا فهذا يعني أنه نأى بنفسه عن مدخل من المداخل الأساسية للجريمة.
يقولون من يكذب يسرق
في ارتباط. حتى أذكر أنا في أحد المعاهد الراقية في الولايات المتحدة أجريت دراسة على 466 شابا ممن كانوا أكثر كذبا أثناء دراستهم. هم أثناء الدراسة فأجروا اختبارات على عينات كبيرة من الطلاب.
فانتقوا مجموعة
466 شاب، هؤلاء انتقوهم وتبين أنهم أكثر كذبا من غيرهم، وهذا كان أثناء دراستهم الابتدائية. بعد أن تخرجوا تبين أن هذه المجموعة التي كانت أكثر كذبا من غيرها في المرحلة الابتدائية، تبين أن نسبة كبيرة منها تورطت في الوقوع في جرائم، مما يدل أن فعلا الكذب هو مفتاح للجريمة. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، يعني لما يسلك الواحد طريق الصدق فهو فتح على نفسه أبوابا من الخير، لما يسلك طريق الكذب فتح على نفسه أبوابا من الشر. لأنه دائما لما واحد يستسهل الكذب معنى ذلك أنه لن يقيم رقيبا على نفسه في كل تصرفاته، وكل خطأ يمكن نحن أن نقول نحن ما فعلنا كذا، أو نحن ندبر حلا أو حيلة، نعم، يعني هو في كل أمر عليه أن يتريث فيه ويتوقف فيه ويحاسب نفسه فيه يجد في الكذب مخرجا من ذلك الأمر. يعني تستطيع أن تقول أستاذ يوسف يكاد الكذب فعلا يكون هو طريق للانحطاط الشخصية بشكل كامل, يعني إلى الأسفل إلى الحضيض, نتيجة أنه يعني استسهل الكذب. ولأنه مجرد ما يستسهل الكذب أيضا بصير لديه فنون في الكذب, يعني بصير لديه خبرة, تتراكم لديه خبرات في الكذب, وكل كذبة تعطيه ثقة بنفسه بأنه قادر على أن يكذب دون أن يكتشفه الناس, يصير في تشجيع داخلي للكذب,
وبالتجربة تنمو معه هذه
الأشياء.
نعم, تصبح سلوكا,
نعم, يصير جزء من شخصيته, وهي نفسها كما ذكرت هي التي تسهل عليه الوقوع في المعاصي, في المخالفات, في الجرائم, لأن الإنسان العاقل دائما يعني يدرس سلوكه ويدرس تصرفاته ويخشى من المحاسبة, وخاصة يعني المحاسبة في الدنيا يخشى أنه, ولكن الإنسان لما يجد في الكذب مخرجا تنتهي هذه المحاسبة ويقول كل شيء نحن ندبر الأمر فيه.
جيد, لكن هذا الحقيقة يقودني إلى سؤال وله علاقة بقضية كبرى في حياة المسلم, أنا وهي الإيمان. يعني يؤخذ من إجمال الحديث أن هناك صلة وثيقة بين الإيمان وبين الصدق, والعكس صحيح.
نعم.
بين ضعف الإيمان وبين الكذب, بين انفتاح الشرور على الإنسان وبين الكذب, وأعظم الشرور طبعا الحيدة عن طريق الطريق الموصلة إلى الله عز وجل.
نعم. نعم. يعني الصدق في الحقيقة ليس صفة أساسية للمؤمن فحسب, وإنما الصدق أساس من أسس الإيمان, كما أن النفاق أساسه الكذب. يعني نحن لو نظرنا في النفاق وهو يضاد الإيمان, لو نظرنا في النفاق نعم نقوم على الكذب. رجل له ظاهر وله باطن, وهو يعبر عن باطنه بتعبير غير مطابق لذلك الباطن, هو يعتقد أشياء ويحدثك بأشياء أخرى. فالإنسان المؤمن ظاهره وباطنه مستويان, بينما المنافق له ظاهر وله باطن. المسلم الصادق دائما تجد عنده شيء من الحرص المستمر في أن يتطابق قوله مع معتقده. يعني الإنسان المسلم الصالح المستقيم باستمرار تجد أن هناك هاجس يلح عليه كيف يعبر عن معتقده بطريقة صحيحة وبطريقة ليس فيها كذب أو مخادعة أو مخاتلة. كذلك تجد أن يعني الإنسان المسلم الصادق أيضا يحاول دائما أن يتطابق فعله مع قوله, لكن المنافق لا يهتم بهذا مطلقا, لأنه هو أساس معتقده, أساس حياته, أساس تصوراته يقوم على أن هناك شيئين مختلفين, وهو يحاول أن يوجد نوعا من التكيف بين هذين الشيئين المتضادين. الكذب في بعض الأحيان يتجسد في شهادة الزور. حقيقة شهادة الزور ليست إلا كذب في قضية, يعني واحد يقول أشهد أن فلانا قد أقرض فلانا 1000 ريال وهو يعرف أنه ما أقرضه, فشهد شهادة الزور كلها تقوم على الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام قرن, وأيضا في التفاتة عظيمة جدا, قرن عليه الصلاة والسلام بين قول الزور وبين الشرك
الذي هو أعظم الذنوب.
نعم, قرن بين قول الزور وبين الشرك, نظرا أيضا لعظم الكذب الذي في شهادة الزور, حين قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, الإشراك بالله وعقوق الوالدين, ثم قعد وقال ألا وقول الزور, والحديث متفق عليه. فالإسلام الحقيقة حين يحثنا على الصدق وحين يحرم الكذب على أتباعه وعلى المسلمين, يحرمه لأن الكذب ينطوي على مشكلات في الحياة لها أول وليس لها آخر. يعني الكذب فيه خديعة, فيه تزوير. نحن نعتبر من رأس مالنا الأساسي في الحياة هو هذه الثقة التي بيننا, يعني أثق فيك فأقول لك قولا, وتثق في فتقول لي قولا. تجري أحيانا بيننا معاملات مادية تقوم على الثقة بدون أي كتابة, وعد يعطيه الإنسان فيؤخذ منه هذا الوعد بمنتهى الجدية, ونبني عليه أشياء وربما نبني عليه وعودا أخرى, وهذا كله يتوفر لدينا بسبب الصدق. إذا خلت حياتنا من الصدق فقدنا الثقة فيما بيننا, وهذه الثقة هي رأس مال اجتماعي مهم للغاية لهناءة العيش ولاستقامة الحياة ولنمو الحياة
المادية في ظاهرها من تراف. من
لن يكون هناك شيء يعوض عن الصدق وعن الثقة إذا فقد من المجتمع. في أيضا أنا ألاحظ أن الكذب فيه إضرار أيضا بالجانب العقلي للناس والجانب الفكري، لأن الناس الذين ينشرون الأخبار الكاذبة يشوهون الثقافة ويشوهون الأحكام العقلية المبنية أيضا على الثقافة المشوهة. ولهذا بعضهم قال الكذاب لص، الكذاب لص، لأن اللص يسرق ماله والكذاب يسرق عقله. يأتي شخص كاذب فيقول لك أنا رأيت كيت 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 كيت، فيدخل إلى ذهنك بعض هؤلاء الذين في التاريخ قصوا علينا العجائب والغرائب التي ليس لها أي أساس من الصحة.
هؤلاء
شوهوا عقول الناس، شوهوا عقول الناس، لأن يعني دائما العاقل، بل أقول أنا من علامات عقل الإنسان، من علامات عقله ووعيه وحسن تفكيره، أن هناك برزخا يحجز بين المعقول وغير المعقول، بين ما هو ممكن وبين ما هو غير ممكن. وجود هذا البرزخ هو الذي أحيانا يفرق بين العاقل والمجنون. المجنون عنده كل شيء ممكن أو كل شيء غير ممكن، بينما العاقل الإنسان الذي يكذب ويشوه عقول الناس من خلال الكذب يزيل هذا البرزخ الفاصل بين ما هو معقول وما هو غير معقول،
بين العاقل وبين المجنون،
بين العاقل وبين المجنون، يعني يدفع بالناس
إلى حافة الجنون.
نعم، يدفعهم إلى أن تصبح أحكامهم مثل أحكام المجانين، غير معقولة.
لكن هذا يقودني دكتور مع أن يعني فشو وظاهرة الكذب لا أعني بها يعني منطلقة من الأفراد وأفواه الأفراد وأحاديث المجالس، وإنما الآن نحن في جو من الاتصال يريك ما هو بعيد وكأنه بل هو بين يديك وبين ناظريك.
نعم.
هذه الوسائل التي يسرت هذا التواصل بين خلق الله على هذه الأرض، مع قدرة الإنسان أيضا المتنامية في العرض الإعلامي وفنون الاتصال والقدرة على الإقناع حتى ولو كان ذلك غير معقول في بعض الأحيان، هل تشعرون أن الكذب يعني معي أنه حالة فاشية عالميا، وأن مجتمعاتنا الآن تضخ علينا، خاصة الوسائل الإعلامية تضخ علينا من الأكاذيب الكثير والكثير، ما يؤثر هذا على الحالة للكبار للعقلاء، وبالتالي تصبح هذه الظاهرة أحيانا قد تكون مستسارة، وبالتالي ما تلفت الانتباه لدى أحد من الناس حتى ينكر هذا الكذب الذي ألفه أو ألفته المجتمعات؟
يعني نحن دعنا نقول في البداية أن الكذب موجود في كل زمان ومكان. يعني لو عدنا إلى التاريخ ما وجدنا زمانا خلا من يكذب، ولا وجدنا مكانا يخلو. ولكن أنا شخصيا أشعر أنه اليوم يعني صار الكذب أكثر انتشارا مما كان عليه في
السابق.
نعم، حتى أجري الدراسة في إحدى الجامعات الغربية على مجموعة من الأطفال ومجموعة من الراشدين، فتبين أمر يعني أمر أنا أستطيع أن أقول مخيف، أنه واحد من بين كل أربعة من الكبار يكذب. هذه العينة النشوائية التي أخذها، واحد من بين كل أربعة يكذب، بينما الصغار واحد من كل ستة، يعني في زيادة 50% في صالح الصغار. يعني الكبار يكذبون أكثر من 50% من الصغار، وهذه هي المشكلة التي ستضعنا في قضية من يربي المربي.
نعم.
قضية كيف هؤلاء إذا كان الكبار يكذبون أكثر من الصغار، طيب إذا كيف سينشئ هؤلاء الكبار أطفالهم على الصدق، وكيف سيخلصون أطفالهم من الكذب الذي يمكن أن يعني إذا كان الكذب فاشيا فعلا إلى هذه الدرجة. ولكن طبعا نحن أيضا نقول هذا المجتمعات في هذا ليست واحدة، يعني فشو أي ظاهرة من الظواهر السيئة أو الحسنة ليست واحدة، لكن العالم الآن يتقارب، العالم يتقارب، وحتى في حديث وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تتقارب الأسواق. أنت الآن وأنت جالس في الرياض تستطيع أن تبيع وتشتري وتبايع أناسا في أقصى الأرض خلال لحظات تستطيع. لكن يعني لماذا نحن نعتقد أن الكذب الآن ربما صار فاشيا أكثر مما مضى؟ في تصوري هناك عاملان أساسيان لهذا الموضوع. الأول هو زيادة ما ينفق عالميا على الإعلان والدعاية، ما ينفق على الإعلان والدعاية في العالم هو يزيد باستمرار، باستمرار في زيادة مستمرة، ووصل الآن إلى رقم فلكي. يعني الآن ما ينفق على الدعاية والإعلان يصل إلى أو تجاوز الحقيقة نحو 400 مليار دولار سنويا.
نعم،
يعني 1500 تريليون ونصف
مهول.
نعم، ريال
سعودي سنويا ينفق على الدعاية والإعلان، وهذا ازدياد.
نعم، والركيزة الأساس في الإعلان هو إبراز هذا المنتج أو ذاك.
نعم يعني
بطريقة
هو نعم يعني هو الإعلان يقوم على تضخيم المحاسن.
نعم.
وذكر ميزات أحيانا غير موجودة أو ذكرها بشكل، يعني دائما أنت أحيانا في البلدة الواحدة تجد من يقول لك نحن
الأفضل،
نحن الأفضل، نحن لسنا الأكبر لكننا الأفضل، نحن لسنا الأول لكننا الأفضل، نحن لسنا. طيب ولما تأتي إلى واقع الحال تجد أنه ليس الأفضل، بل أحيانا يكون أرجع ويكون أسوأ. ففي يعني ففي في الحقيقة الإعلان ينشر في العالم قضية المبالغة وتضخيم المحاسن وإيجاد ميزات كما قلت غير موجودة. السبب الثاني هو انتشار نظام التجارة، نظام التجارة. هذا النظام نظام خطير للغاية، النظام التجاري العالمي. أثبت هذا النظام أنه إن لم نقل هو أقوى نظام ثقافي، فهو من أقوى النظم الثقافية تأثيرا في العالم. والعولمة كلها الآن تقوم على التجارة.
صحيح.
تقوم على التجارة.
الجزء الأساس منها يقوم على التجارة.
جزء الأساسي نعم، ولذلك الآن يعني منظمة التجارة العالمية هي أصلا نعم لتتولى موضوع يعني التقنين للعولمة بالقدر
وتجير الثقافة بمفهومها العام لصالح التجارة. نعم.
الآن تشيع يعني العولمة تشيع خلق الصفقة والمساومة، كل شيء نحن قابل للتسوية وقابل للتفاهم، قابل للبيع والشراء، قابل للتنازل. ومعروف هو أصلا أن البيع والشراء من الأعمال التي يكثر فيها الكذب، يعني لأنه في مصلحة، بمجرد العلاقة ما تدخلها مصالح مادية تصبح هذه العلاقة مهددة بأن يدخلها التزوير ويدخلها الكذب. حتى الغريب أنه في الحديث أنه في آخر الزمان تشيع التجارة حتى إن المرأة تشارك زوجها في التجارة.
سبحان الله.
يعني ما معنى هذا؟ معنى أن التجارة تخترق حتى العلاقات الخاصة القائمة بين الرجل والمرأة، تخترقها هذا. وهذا الآن ما نشاهده بكثرة. ورد في الحديث الصحيح يعني نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام توضح قضية أن دائما عمليات البيع والشراء معرضة للكذب. قال إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، يعني ليكون في الصدقة شيء من التكفير عما يشوب هذا الكذب من مخالفات. وقال أيضا يا معشر التجار إن الإثم والشيطان يحضران البيع فشوبوه بالصدقة. فالحقيقة انتشار نظام التجارة القائم على البيع والشراء طبعا، وانتشار العولمة القائمة على التجارة يعني أيضا يساعد في انتشار الكذب. يعني.
جميل جميل. أنا الحقيقة أعول على ذكاء الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن هذه المقدمة وهذه التوطئة هي مهمة جدا للحديث عن موضوع أكثر خصوصية هو الكذب عند الأطفال.
هو لأنه الآن الآن هو يعني أنا أؤيدك في هذا، هو الاهتمام. نحن أي قضية من القضايا يمكن أن تحل إذا صار فيها اهتمام. أي مشكلة ممكن أن تكبر وتعظم إذا أهملناها. فأنا أشعر أن الكذب الآن
ليس مشكلة الصغار فقط،
هي مشكلة عامة. القضية الآن صارت مشكلة عامة، وصار هناك كذب أبيض وكذب أسود وكذب من خلال نعم أشكال. يعني هذا حتى في أول نيسان أو شهر إبريل في بيصير كذب على مستوى العالم، وأحيانا تنشر إذاعات وصحف تقول لك هذه كذبة أول نيسان. يعني هذا شيء يعني صار في له مثل عيد، ولا صار له يوم، ولا صار يعني الكذب يعني يتأصل الكذب في حياتنا. فإذا عرف الناس أن هناك فعلا مشكلة حينئذ ينتبهون إليه.
نخطو الخطوة الأولى نحو
نعم. وهي مشكلة يعني هي مشكلة تتفاقم لا تصغر، ولا يمكن أن تصغر بمفردها إذا ما صار هناك اهتمام من الناس بها والتفات.
وجزء من حلها لدى الأطفال أن نعي خطورتها وأن ندرك أهمية. نعم.
والمدخل نعم. المدخل دائما إلى الحل أن نعرف أن هناك مرضا نعاني منه قبل أن نذهب إلى الطبيب. يعني.
إذن لنذهب بعد هذه التوطئة قضية الدكتور إلى الموضوع خاصة الموضوع هذا إصدار كما تعلمون وكما اقتنيتم أنتم مستمعين الكرام هو الكذب عند الأطفال المشكلة والحل. أيضا كمدخل للموضوع خاص دكتور، لا بد من الكذب ليس شيئا واحدا، الكذب ربما له أنواع متعددة. هل بالإمكان أن نستعرض هذه الأنواع لأيضا تكون مدخلا لمعرفة خصيصة كل نوع، وبالتالي ندخل كخطوة أخرى لعلاج هذه الظاهرة؟
كما تفضلت الكذب ما هو ما هو على مستوى واحد ولا هو شكلا واحدا وليس هو نمطا واحدا. كذب الصغار يلتقي في أشياء مع كذب الكبار وينفرد بأشياء، يعني هناك أنماط من الكذب لا تكون إلا لدى الصغار. نعم. في عندنا من أنماط الكذب الكذب الخيالي، وهذا يكثر عند الأطفال بين سن 5 و6 سنوات، بين سن السن 5 والـ6 يكثر لدى الأطفال، وهو طبعا يدل على خصوبة الخيال. والسبب هو أن الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع التمييز بين الواقع والخيال، يعني هو لما يتخيل شيئا لا يعرف أن هذا الذي يتخيله غير موجود في الواقع.
نضرب مثال ذلك،
يعني الطفل ممكن يتخيل لك أن هناك دابة عند جيرانه تطير في السماء، وهذه الدابة ممكن يركب عليها 3 من الأطفال ويقول لك أنا رأيتهم راكبين عليها. وإذا قلت يعني هو ما يعرف أن دابة مثلا يقتنيها جيرانهم ممكن أن تطير في السماء، وأن هذا الشيء ليس له شكل يعني ليس له وجود، فهو لا يستطيع أن يفرق. يمكن أن يقول لك والله القطة التي عند جيراننا أنا رأيتها تكتب على الكمبيوتر ويعني وكتبت 5 صفحات مثلا، يعني هو يقول لك هذا لا يعرف أن هذا غير موجود في الواقع. ها؟ ما يعرف. فجزء من الكذب عند الأطفال في سن 5 وسن 6 أن الطفل لا يستطيع أن يفرق بين الواقع وبين الخيال. أحيانا الطفل هذا نحن نشاهده كثيرا، يعني نؤكد على الإخوة يعني نشرح القضية به. أحيانا تجد أنت طفلا في البيت يركض في الحجرة ويخرج صوت من فمه، صوت مثل صوت الذي يركب يعني دراجة نارية أو يركب سيارة، فهو يقف بسرعة ويقلع بسرعة وكذا. هو في أمنيته أنه هو يركب سيارة أو يركب دراجة، لكن أهله ما جاءوا له بهذه الدراجة، فهو يظن أنه من خلال تقليده لصوت الدراجة النارية أنه هو الآن صار يركب دراجة.
لكن أحيانا دكتور يعني ممكن يتدخل الكبار على هذا الخيال ويفسدونه، هذا التدخل هل هو صحيح؟ هل هو
يجب أنه دائما نحن نرشد، بمعنى نحن الخيال لدى الطفل هو شيء مهم، يعني في الذكاء الخيال جزء مكين في الذكاء، فإذا نحن تدخلنا بقسوة وبعنف فمعنى ذلك أننا نحبط التخيل لدى الطفل، لكن نحن نحاول بالتدريج أن ننزل الطفل إلى الواقع. يعني ممكن نقول له والله هذا الشيء الذي أنت تذكره موجود لكن ليس بهذه الصفة اللي أنت تطلبها. والله هذا الشيء الذي أنت تذكره موجود لكن ليس بهذه الصفة اللي أنت تطلبها. إنه والله هناك عند جيراننا هناك أشياء تطير، لكن هذا الشيء الذي يطير هو عبارة عن دجاجة ولا عبارة عن حمامة، ما بيركب عليه شخص. فنحن ما نقمع التفكير لديه، نحن أو التخيل لديه، نشجعه على أن يتخيل، لكن أيضا ننزله إلى الواقع شيء وراء شيء. بعد مرحلة نستطيع أن نقول له ترى هذا الشيء الذي تقوله ما له وجود وأنت تتخيل من عندك تظن، فنعيده إلى الواقع برفق حتى لا نضغط على خياله، لأنه يعني الفقر في الخيال مصيبة كبرى. كان نابليون يقول كلمة جميلة، كان يقول معظم مؤسساتنا يفتقر إلى الخيال، ولولا الخيال لكان الإنسان بهيمة. فربي جل وعلا أعطى هذه القدرة الفائقة للطفل كي يتخيل، هي انطلاقة لنموه العقلي، ولكن أيضا هذه الأشياء التي يعتقد الطفل أو يتخيل الطفل أنها موجودة ممكن تستمر معه فترات طويلة إذا نحن ما عالجناها ورشدناها وأرجعناها إلى الواقع. لكن يعني
هل يمكن أننا يعني نأخذ العوامل المساعدة اللي تساعد الطفل على أنه يقع في الكذب، يعني من خلال سواء الخيال أو غيره؟
نعم. يعني أولا ساعة الخيال هي نفسها تساعد الطفل، وهذا أنا قلت من علامات الذكاء يعني ومن موارد الذكاء ومن مظاهر الذكاء أن الواحد يتخيل. فالطفل لما يكون لديه خيال واسع فهذا، وطبعا يعني في نقطة أيضا أنا ما أشرت إليها، المعيار الأخلاقي لدى الطفل، الإمكانات العقلية تنمو بشكل أسرع من نمو المعيار الأخلاقي. يعني الطفل يصير لديه قدرة على أن يتخيل وأن يكذب وأن يخالف الواقع قبل أن يعرف أن هذا لا يصح وأن هذا حرام وأن هذا معيب، فالمعيار الأخلاقي ينمو عند الطفل متأخرا، وهو ينمو أصلا من المجتمع، يعني المجتمع الذي يشدد على قضية الكذب تشديد كبير ينمو لدى أطفاله المعيار الأخلاقي قيمة، نعم قيمة الصدق تنمو بشكل سريع. فالطفل يكذب، إذن أن المعيار الأخلاقي لم يستكمل بعد لديه،
ويحتاج
إلى وقت حتى يتشرب قيمة الصدق من المجتمع ويعرف بدقة رذيلة الكذب. أيضا فصاحة اللسان وطلاقته، في بعض أطفال تجده في سن الثالثة يتكلم بجمل مفيدة ومترابطة ويحكي لك قصة، بعض أطفال في سن الثالثة يعني يتعثر ويتلعثر. فطبيعي هذا لما يكون لديه طلاقة في اللسان هذا أيضا يجعله يكذب ويحيك لك قصص يساعده على أن يندفع في التخيل. أيضا يعني تقليد الكبار، بعض الآباء والأمهات يقصون على أبنائهم القصص الخيالية. نعم، يعني هذا الطفل يقول مررت ليلا بمفردي في هذا البستان المظلم وإذا بثعبان كبير ذي رأسين، فاقتربت من هذا الثعبان بدون خوف وعصرته بين أصابعي بقبضة يد واحدة. يعني ممكن الطفل يعني
يتصور هذا
وتجد أنه هو ممكن يكون فعلا عم يقلد بعض الكبار. يعني هو سمع من واحد كبير في سن 40 ولا 50 جريء في أداك قل لك والله أنا تحايلت على هذا الثعبان وأمسكت
وتركت.
أيوة فهو يقلد الكبير وقل لك أنا فعلت هذا، وضيف من عنده أنه هذا الثعبان له رأسان وأنه عصره عصرا. أيضا يعني مرة يذكرون أنه الأطفال أيضا مع لأنه كما قلت المعيار الأخلاقي
لم ينمو
ما نمى بشكل جيد، وأيضا التفريق بين الحقيقة والأولاق، الأطفال أيضا لما يجلسون مع بعضهم يتفننون في التخيل. يعني لما واحد بتخيل شيء كبير يأتي الآخر يحاول أن يتخيل شيئا أكبر منه. يعني مرة واحد يعني قال والله نحن نما في بستاننا قرعة، نبات القرعة هذا قرعة، هذه القرعة يعني حاولنا أن نحملها على الدابة ما استطاعت الدابة حملها، أبي ورجال معه حاولوا حملها فما استطاع، بل إننا لم نستطع الوصول إلى أعلى القرعة إلا لما وضعنا سلم وصعدنا على السلم. يعني صارت القرعة مثل ناطحة سحاب. يعني فالطفل الآخر يعني
لابد أن يأتي بشيء يعني أكبر.
نعم، الطفل الآخر قال والله أنا أبي يشتغل حدادا وصنع قدر كبير جدا، يعني أيضا وصفه كأنه قرية هذا القدر لكبري،
يمكن حتى يطبخ.
الطفل الأول قال له أخي هذه أنت صغر هذه الكذبة، هذا غير معقول. قال له أنا ماذا أصنع حتى تتسع لطرح قرعة أبي؟ يعني ما دام في قرعة بهذا الحجم معناته في قدر بهذا.
مقصود من هذا الخيال لا حد له لدى الأطفال، وأنه يعني يمكن أن يصل بهم الأمر إلى تخيل أشياء غير منطقية وغير واقعية. الحقيقة يعني نحن نتحدث عن الأنواع، هل هناك الآن تكلمتم عن
هذا الكذب الخيالي؟ يعني هناك أيضا في كذب كثيرا ما يقع فيه الأطفال يعني بسبب نوع من العداوة التي تقع. يعني أحيانا كذب نسميه يمكن أن نسميه كذب نصف الحقيقة، يعني كذب يقول فيه الشخص هو لا يكذب، يقول نصف الحقيقة فقط لا يقول الحقيقة الكاملة. وهذا يعني كثيرا ما يقع بين الأطفال، يأتي طفل إلى أبيه ويقول والله ابن الجيران ضربني،
جزء من الحادثة.
الأب فورا ينفعل ويذهب ويؤنب والد ابن الجيران أو يضرب ولد ابن الجيران الذي ضرب ابنه دون أن يعرف، أنه يسأل لماذا ضربه. هو ما ضربه إلا لأنه إما ابتدأه بضرب أو بشتم أو أخذ له شيء.
قصة ما يكملها.
نعم، الأطفال كثيرا ما يقعون في الكذب الذي نسميه قول نصف الحقيقة والسكوت عن النصف الآخر. هناك أحيانا كذب يكون للدفاع عن كذب آخر، يعني طفل وقع في كذبة حتى يغطي على هذه الكذبة
يحتاج إلى
كذبة أكبر. نعم. يعني مثلا طفل سأله معلمه لماذا تأخرت عن الحضور إلى المدرسة، لماذا تأخرت اليوم؟ طبعا أسهل شيء يقول والله أبي خربت السيارة في الطريق أو أبي ما استيقظ يعني حتى يأتي بي، فقال والله أبي تأخر في نومه فلم يحضر، ويكون طبعا هذا الكلام غير صحيح. يقول له المعلم والدك ليس ممن يتأخر في نومه، يعني أنت تقول والدي تأخر وأنا أعرف والدك لا يتأخر في نومه، يعني ما صدق منه هذه الكذبة. فهنا الطفل يضطر إلى أن يكذب كذبة أخرى، قل له لا في هذا اليوم كان أبي مريضا، يعني أنا معك أن أبي لا يتأخر، لكنه في هذا اليوم كان مريضا. فالطفل كذب كذبة ثانية أو يعني وقع في كذبة ثانية من أجل أن يغطي الكذبة الأولى. هناك أحيانا نوع من الكذب أو نمط من الكذب نسميه الكذب الادعائي، وهو عبارة عن يعني دعوة يدعيها الطفل لأمور يتمناها في الواقع، وهذه الأمور تعطي أحيانا لذاته نوع من الثقة، نوع من الانتعاش، أحيانا تعطيه نوع من التعويض عما يعانيه من ضعف
في واقع الأمر.
يعني طفل لو قلنا اسمه علي مثلا، هو باستمرار يعني يضرب من قبل ابن جيرانه مثلا سعيد،
عندما يروي القصة سيكون
لما يأتي إلى أهله يقول لهم أنا اليوم يعني عملت علقة لابن جيراننا كذا، هو بيكون آكل العلقة في الأصل، يعني هو ضرب، فيقول والله أنا ضربت ابن جيراننا ضرب حتى ما استطاع القيام وكذا. فالطفل هو يتمنى أن يتغلب على ابن الجيران لكن هو غير قادر. كيف يعوض عن هذا الضعف الذي لديه؟ يعوض بأن يدعي القيام بأعمال هو لم يقم بها، مثل أحيانا هذا حتى يصير هذا مع الكبار، يعني إنسان ما له في الرياضة ولا له ولا عنده بطولات ولا وبتخيل إنه هو الجماهير مصطفى وقام بعمل عظيم يعني في الكرة ولا في المصارعة ولا في الملاكمة. الطفل لكن الكبير لا يعبر عن هذا، لأن الكبير يعرف الفرق بين الواقع وبين الخيال، لكن الطفل يتخيل هذا وأنه هو فعل وفعل وفعل دون أن يعرف أن هذا يعني يسبب مشكلة أو هذا ليس موجودا في الواقع.
هذا جيد. أحيانا الدكتور يحاول الطفل الإفلات من العقوبة باختلاق أعذار، كيف يمكن نسمي النوع من الكذب؟ هل هو نمط مختلف؟
هذا كذب يمكن أن يسمى الكذب الوقائي، وأحيانا نسميه الكذب الدفاعي، وهو يكون من أجل الإفلات من العقاب وتغطية بعض الأخطاء والتصرفات المشينة، وهذا حقيقة وارد يعني في القرآن الكريم، مثل ما فعل إخوة يوسف عليه السلام، يعني قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وضعوا يوسف في غيابة الجب وجاءوا ليقولوا له إن الذئب قد أكله، فهم كذبوا طبعا في هذا.
يكثر هذا الحقيقة بين الأطفال،
هذا يكثر بين الأطفال، هو الحقيقة يكثر كلما وجد هناك خطأ، فهناك يكون هناك احتمال كبير لأن يقع كذب، لأن الناس الصرحاء الذين يملكون من قوة الشخصية وقوة النفسية وقوة اليقين وقوة يعني خلق الصدق ليسوا هم الكثرة يعني، ولذلك الشخص الذي يكثر خطأه يكثر كذبه، وهذا الحقيقة يعني قضية الأطفال يحتاج إلى تعامل دقيق وجيد من الأبوين، فهو كثير هذا الكذب الدفاعي أو الكذب الوقائي كثير الانتشار إلى درجة بعيدة، والحين الأب يتابع الولد ويناقشه في كل أخطائه، فهذا دائما يعني يجعل الطفل في حالة خوف، والخوف يجب أن نعرف أنه سيدفعه إلى الكذب، وذلك كي يحمي نفسه من العقوبة.
كل ما نوسع دائرة الأمان نستطيع أننا نضمن يعني على
كلما قللنا من مناقشة الطفل ومتابعته قدر الإمكان بما لا يؤدي إلى التسيب، يعني ما نسلط عليه الضوء إلى درجة تضطره إلى أن يخاف، يصبح يقع في درجة خوف، والخوف يدفعه إلى الكذب حتى ينجو من العقوبة.
جيد. ربما دكتور تبعا لما ذكرت في الحالة هذه اللي هي الكذب الدفاعي أحيانا يصل إلى ما هو أكبر، قد يتهم.
نعم هذا يعني
يتهم آخر بفعل شيء وهو لم يفعل.
طبعا هو يعني بين الأطفال خاصة بين الإخوة في البيت بصير أحيانا يعني كذب يدفع إليه الانتقام، يعني بصير في غيرة بين الإخوة، بصير في كراهية، فأحيانا يقوم طفل بكسر آنية ويتهم أخته أو يتهم أخاه ويقول أنا ما كسرته فلان كسر، فيكذب في ذلك ومن أجل الإساءة إلى أخي.
وهذا نوع أيضا
هذا نمط أيضا من أنماط الكذب. في كذب يكون، وهذا الحقيقة فاشي جدا بين الأطفال، الكذب بسبب تقليد الكبار، يقلد الكبير
بالكذب أم يقلد الكبير؟
يقلده بالكذب. يعني مثلا طفل وجد أمه تأخذه إلى الطبيب وهي تتظاهر أمامه بأنها تأخذه إلى زيارة بعض الأقرباء، هو لا يريد أن يذهب إلى الطبيب، تقول له نحن لا نريد أن نذهب إلى الطبيب، نذهب إلى بيت خالتك،
فيفاجأ
وإذا هو ذاهب إلى الطبيب. يعني أيضا لو حين يرى الطفل أباه يأتي اتصال على الهاتف فيقول الرجل لابنه يقول له قل لهم لست هنا، لست موجودا، أو أنا نائم، أو أنا مشغول، أو أنا كذا، فالطفل يرى هذا التصرف من أبيه ويتعلمه ويحاكيه، نعم بكل براءة. يعني أحيانا يقع نوع من الكذب من أجل جلب الانتباه. طفلة مرة هي ضعيفة في اللغة العربية ضعف شديد، في يوم من الأيام تقول إن أبي طلب مني تعليم أخي الصغير درس التمييز. التمييز معروف هذا الدرس في اللغة العربية من الدروس الصعبة. فتقول أبي طلب مني أن أعلم أخي الصغير درس التمييز، وذلك بسبب أنني يعني ممتازة في اللغة العربية. هي تريد من هذا أن تجلب إليها الانتباه وأنها متميزة، مع أن هذا غير صحيح، يعني هي ليس لديها مثل هذا الأمر. في كذب ممكن نقول هذا نمط أخير، الكذب الاستحواذي أو الكذب الأناني، وهو الكذب الذي يندفع إليه الطفل بهدف الحصول على بعض الأشياء الإضافية. يعني مثل طفل يقول لأهله والله لعبتي ضاعت، حتى يشتروا له لعبة جديدة أو لعبة أخرى يدعي بأن لعبته ضاع. أحيانا يدعي أن المدرسة طلبت منه مبلغا من المال. أنا أعرف رجلا الآن أظن صار في 50 أو أكثر، كان يقيم مع جدته في إحدى القرى، وجدته أمية، فكان يقول لها هذه، كان في يده ساعة، يقول لها هذه الساعة يعني إذا ما أطعمناها تتوقف. قالت له طيب عندنا نحن في طبيخ في البيت أطعمها. قال لا هذه ما تأكل منها، تأكل من أكل المطاعم. فكان يفرض على جدته أتاوى مستمرة لحجة أنه يطعم
من أجل
تعيش الساعة ويعيش هو من وراء الساعة.
لعل هذا أنه ندرك أن الجهل أحيانا قد يكون سبب من أسباب عدم كسر حدة الكلام.
طبعا يعني هو عدم معرفة الأهل، ولذلك نحن لماذا نتحدث الآن عن قضية الله، يعني عن أنماط الكذب وعن الأشياء التي تدفع إليه وعن أسبابه. نحن نريد أن يعرف الناس تماما لماذا يكذب الأطفال والأنماط التي يقعون فيها. بعض يعني ذكرت إحدى الدراسات أن الأطفال يميلون الكذب الاجتماعي بين أقرانهم، يعني الطفل لما يكون بين أقرانه بين أبناء الأقرباء أبناء الأصدقاء أبناء الزملاء يعني يميل إلى ما يمكن أن نسميه هو الكذب الاجتماعي. يقول أبي اشترى لي كذا، هذا الثوب الذي ألبسه اشتراه أبي بكذا وكذا. الأطفال يلجؤون إلى الكذب الأناني أمام أمهاتهم، يعني الكذب الاجتماعي يكون بين أمام الأقران، أما أمام الأمهات فبصير نوع من الكذب الأناني، الكذب الاستحواذي، هو حتى يحصل على أشياء من والدته يكذب حتى يحصل على أشياء إضافية، بينما بين أقرانه يكذب كذبا للمباهاة وللتفاهم.
هذا على أي حال استعراض جيد للأنواع، وهو كما ذكرتم مهم جدا أن يفهمه المربون حتى يدركوا هذه الأنواع، بالتالي نستطيع أن يعني نسلط الضوء أو نحدد بالضبط كيف نعالج كل نوع من هذه الأنواع. هذا العرض يقودني إلى يعني أنه نحن بحاجة أن نبرز بشكل أوضح أسباب هذه الأنواع من الكذب، ولو عرجنا عليها بشكل يعني فيه شيء من البسط.
نعم، نحن لما تحدثنا الآن عن أنماط الكذب ذكرنا الحقيقة بعض الأسباب، لكن طبعا هناك أسباب أخرى. أحد الباحثين أجرى دراسة يعني علمية على عينة من السلوك الكاذب، يعني حتى نعرف لماذا يكذب الأطفال، ما الدوافع التي تدفع بهم إلى الكذب.
نعم، وبالمناسبة دكتور وأنا أقاطعك أنا وأعتذر، يعني أنا أعد الإخوة المستمعين الكرام الذين يتطلعون الآن إلى العلاج، يعني لا دائما أمام كل مشكلة نحن نبحث عن العلاج.
العلاج دائما يأتي في الآخرة ليس كذلك؟
نعم، فنقول نحن على وعد أيها الإخوة بأن نسمعكم شيء من العلاجات الممكنة.
لا شك في العلاج شيء أساسي،
نعم،
لكن لا يكون هناك علاج حتى نفهم طبيعة المشكلة.
نعم،
يعني
نعم، وهذا مبرر لأن نستعرض.
نعم، يعني تبين من تلك الدراسة التي أجراها أحد الباحثين أن 68% من الكذب عند الأطفال يرجع إلى الخوف من العقاب. نسبة يعني تزيد على الثلثين.
نعم،
تزيد على الثلثين، يعني نستطيع أن نقول معظم الكذب لدى الأطفال يكون بسبب الخوف من العقاب. هنا 20% من الكذب لدى الأطفال يكون بسبب ميل الطفل إلى الكراهية والخداع، يعني بسبب الغيرة بسبب الكراهية. 12% ترتبط بميل الطفل للخيال وانغماسه في أحلام اليقظة. إذن في عندنا 20% بسبب ميل الطفل إلى الكراهية والخداع، 12% بسبب يعني سعة الخيال لدى الطفل، وعدم كما قلنا نمو المعيار الأخلاقي لديه، وعدم قدرته على التفريق بين الواقع والخيال، و 68% من الكذب يرجع إلى الخوف من العقاب.
وهذا يلفت انتباهنا إلى أن هذا السبب أحد أهم الأسباب والتي يجب
أحد أكثر الأسباب والذي يجب أن نسلط الضوء عليه، يعني إن شاء الله نتحدث عنها. في بعض الأحيان يكذب الطفل من أجل الدفاع عن الأصدقاء، وهو يشعر أنه في هذا العمل يعني يقوم بعمل بطولي وبشهامة وبرجولة. هذا كثيرا ما يحدث لما يكون اثنين من المراهقين راكبين سيارة، واحد معه رخصة واحد ما معه، فإذا كان الذي يقود السيارة يعني اللي هو ما معه رخصة وصار حادث أو شيء، فورا الآخر يقول لا أنا أيضا. في الفصول الدراسية يحصل هذا، طالب يتكلم بكلمة غير ملائمة، يسأل الأستاذ من، لا أحد يتكلم، أنت تعرف، أنا ما أعرف، هو يعرف من تكلم، هو من أساء، لكن هو لا يتكلم، هو يعتقد أن هذا فيه شهامة ونبل أن تدافع عن صديقك ولا يصح أن تخبر عنه. في كثير من الأحيان يكون الدافع إلى كذب الطفل هو حرمان الطفل وإهماله ونبذه من قبل الأسرة. الحقيقة الطفل حين يهمل هذا الإهمال يعرضه للعديد من المشكلات السلوكية، مثل الكذب، مثل السرقة. بعض الباحثين أجرى دراسة على 300 طفل، وهؤلاء الأطفال يعني يكذبون بشكل شبه مستمر، وتبين من تلك الدراسة أنهم إما جاءوا من عوائل لا تمارس الإشراف على أبنائها، لا تتابع أبنائها بشكل حسن، أو أنهم جاءوا من عائلات لا تمنحهم العطف والحنان والقبول. يعني عدم الإشراف هو نوع من الإهمال،
نعم.
وأيضا عدم منح الطفل ما يحتاجه من العطف ومن الحنان أيضا هو يقوده إلى الكذب. أحيانا يعني الطفل قد يكذب انصياعا لما يمكن أن نسميه يعني صوت الذات، الصوت المنبعث من داخله. يعني مثلا لما احنا نقول لطفل باستمرار، نقول له إنه كاذب، إنه يكذب، إنه رجل، إنه شخص غير موثوق، إنه لا يمكن أن نصدقه، هذا الطفل حين بعد مدة يصبح مقتنعا بذلك،
تبرمج،
نعم، يعني يبرمج ذهنه ونفسيته أنه هو إنسان كاذب، وما دام كاذبا فلماذا لا يكذب، ما دام أطلق عليه هذا اللقب لماذا لا يستفيد منه، يعني يقول لك كذاب وكذاب، إذا خلاص عليه
ويتبنى هذا،
نعم، يصير هذا عميق في شخصيته. طبعا أيضا ضعف الثقة بالنفس أيضا يدفع الطفل للكذب، لأنه يريد أن يصنع لنفسه خصائص ونجاحات ليست له، ويريد من الآخرين أن يصدقوه وهم لا يصدقونه. ضعف الثقة بالنفس أيضا له علاقة بما ذكرناه بقضية الاهتمام بالطفل وقضية الإهمال. نحن حين نهمل طفلا أحيانا بعض الناس قد يضرب ابنه أمام الضيوف، وهذا شيء سيء للغاية، أو أحيانا يوبخ ذلك الابن، أو كل ما تصرف الابن تصرف يعني يؤاخذه عليه. بعض الناس يريد من الطفل أن يجلس على الكرسي ولا يتحرك أبدا، كأنه قطعة من أثاث البيت،
وإذا نطق يجب عليه أن يكون أكثر الناس حكمة.
نعم، فهذا كله في النهاية يؤدي إلى أن الطفل يصبح ضعيف الثقة بنفسه، وضعف الثقة يدفعه إلى أن يقوم بعملية تعويض، يظهر أمام الناس بأنه ليس ضعيفا وبأنه قوي، فيلجأ إلى الكلم من أجل هذا.
ذكرتم يعني قضية الإحاطة الطفل بالعناية، وأنها قد تؤدي أحيانا إلى، كانكم أشرتم إلى هذا قبل قليل.
نعم، نحن يعني دائما يقولون الفضيلة وسط بين
الفضيلتين،
نعم. أيضا يعني التدليل الزائد وعدم مؤاخذة الطفل وعدم متابعته على تصرفاته أيضا، يعني في بعض الناس كل ما قلت له ملاحظة على طفل من أطفاله يقول لك ما زال صغيرا، ما زال صغيرا، ما زال صغيرا. طيب في أشياء إلى متى هذا يستمر؟ في أشياء يجب أن تعالج في وقتها وتأخذ مأخذ الجد. فأيضا يعني المبالغة في يعني في عندنا 3 أشياء ممكن كلها تؤدي إلى الكذب. عندنا الإهمال، هذا يؤدي إلى الكذب. عندنا الممارسة نظام قاسي في البيت وصارم والتضييق على الأطفال. وعندنا المبالغة في التدليل، لأننا كلما رأينا منه خطأ أو نبهنا إلى خطأ نقول هو صغير، أو نقول هذا الطفل ما عندنا غيره، أو نقول لا نريد إزعاجه. هذه كلها في النهاية لما تزيد أي شيء من هذه القضايا، يعني دائما التربية بنيتها الأساسية هو التوازن، التوازن هو البنية والقاعدة الأساسية للتربية. التوازن. فيجب دائما أن نلاحظ هذا
التوازن. أمام مشكلة الطفل دكتور عبد الكريم بكار، نحن نتحدث عن الكذب وعند الأطفال خاصة مشكلة والحل. أقول أمام الكذب هناك الكبار ربما اخترعوا جهاز يسمونه الكاشف عن الكذب، أيا كان يعني إخفاقاته ونجاحات هذا الجهاز، لكن لا أمام كذب الأطفال. هل يمكن للمربين أن يعني يأخذوا بعلامات معينة بمؤشرات معينة أن هذا التصرف هذا القول هذا الخبر أن فيه كذبا؟ هل هناك علامات تدل
على ذلك؟ يعني ينبغي أن يكون هذا طبعا، يعني هو دائما يجب أن نقول أن يعني عملية كشف الكذب ليست سهلة. يعني ما في واحد يستطيع يقول أنا باستمرار إذا كذب الطفل أعرف أنه يكذب، أو إذا كذب الكبير نحن باستمرار نعرف أنه يكذب. العملية حقيقة معقدة، ودائما الإنسان لديه قدرة على أن يغطي بعض كذباته، خاصة الكذب لما بيكون طارئ، لما بيكون صغير محدود، يعني لما بيكون الإنسان الذي يكذب لديه براعة كبرى في تغطية الكذب. يعني بعض الدراسات تدل أن أكثر الناس يعني تخصصا في كشف الكذب لا يكتشفون من الكذب الذي يحاولون كشفه إلا نسبة تتراوح بين يعني 45-60%، يعني يبقى بحدود 40% من الكذب لا يمكن كشفه حتى من قبل المتخصصين. وتبين في دراسة لطيفة أن السجناء هم أمهر الناس في كشف الكذب، يعني
نحن ربما يمارسون
أيوة، لأن هم يعرفون يعني كيف تحاكي الكذبات الكبيرة، فالسجناء أمهر من غيرهم في معرفة الكذب أن يمارسونه في حياتهم. لكن أيضا بشكل عام قدرة الطفل على إخفاء كذبة هي أقل من قدرة الكبير، لأنه الكبير ممكن يعني يحيك مؤامرة طويلة عريضة ولا تكتشف، لكن الطفل لا يستطيع هو أن يستر كذباته كما يسترها الكبير. لهذا يعني كشف الكذب عند الأطفال أسهل في العادة من كشف الكذب عند الكبار.
كيف يكون ذلك؟
نعم، يعني الكذاب، وهذا سبحان الله في كثير من العوام يعرفون هذا، يعني حتى بعض الأعمال التمثيلية، بعض الأعمال الدرامية والمسرحية تركز على هذا كثقافة، يعني كتثقيف بآليات الكذب. الكذاب يعني يتجنب النظر في العين، يعني لما وهو يكذب لا ينظر في عين الذي يخاطبه، ولهذا فمن المألوف من عند الناس أن يطلبوا من شخص يظنون أنه يكذب يقول له انظر في عيني، انظر في وجهي، فهو يعني بصير في حالة نوع من الحرج. دائما الإنسان لديه شيء من الحياة، الكذاب لما تقول له انظر في وجهي بشكل مركز تضعه في موقف حرج، وفي كثير من الأحيان هذا يظهر عليه. الكذاب وهو يكذب أيضا لا يبتسم إلا نادرا، لأنه هو في حالة خوف، لأنه وهو يكذب يخاف أنه هو يكتشف، يحتاج إلى تركيز، وفي حالة نفسية طبعا ما هي صحية، فالكذاب لا يبتسم إلا قليلا، وحتى لو ابتسم فتبسم يعني هو بيكون متكلف ومختصر. الكذاب أيضا لا يستخدم اليدين والذراعين لتوضيح ما يشرحه. الإنسان لما بيكون صادق تجد من حرصه على إيصال فكرته يعني يشير برأسه بيديه بأصابعه بذراعيه، يشير من أجل توضيح الفكرة. الكذاب غالبا لا يستخدم هذه الإشارات لا يستخدمها.
لكن دكتور يعني وأنا أنتظر الحقيقة استعراض مزيد من هذه العلامات، لكن هذه العلامات تشترك في حالات أخرى، قد يكون مثلا حي فلا ينظر إلى
من نعم بقى. هذه المؤشرات وما سنذكره كلها ظنية.
نعم.
ظنية ليست يعني فعلا في إنسان من حيائه هو لا ينظر في وجه من يخاطبه. في أناس تعلموا في عاداتهم الكلامية أن يؤشروا كثيرا، يستخدم الإشارة، في بعضهم تعود أنه لا يؤشر يعني لكن لما تجتمع هذه المؤشرات، تجتمع عند شخص 4 مؤشرات أو 5 مؤشرات في آن واحد، فهذا يرجح أنه يكذب. أيضا الكاذب نعم يعني يقوم بلمس بعض أجزاء من جسده مثل الأنف مثل الذقن مثل الفم بكثرة وهو يتكلم، ففي بعضهم دائما بيصور الكاذب وهو يحك خلف أذنه، يحك خلف أذنه أنه هو كأنه يعني يلتقط، يعطي نفسه فرصة ليكمل كذبته. يرفع نبرة صوته، يتكلم بهدوء، يستغرق الكذاب وقتا طويلا في الإجابة على الأسئلة لأنه يلف ويدور ويستخدم التعميم، يبتعد عن الأجوبة المباشرة، يبتعد عن الأرقام، الأرقام
تكشف، الصحفية تملأ بهذا،
يبتعد عن الأرقام. قل لك والله هذا كثير كم؟ قل لك ما أعرف، لكن كثير كثير، أنا متأكد أنه كثير، أو أنه يقع في زلات اللسان. يعني سبحان الله، الإنسان لما يدمن شيئا لابد في النهاية ربي عز وجل يستر مرة ومرة ومرة ثم يفضحه، أمن زلات لسانه تجد أنه. ولذلك قالوا إذا كنت كذوبا فكن ذكورا،
كن ذكورا،
يعني يتذكر، لأنه هو قد ما دام ما في أساس لما يقوله فهو قد يقول الشيء وينسى أنه قال، فيقول شيء يضاده في مكان آخر،
ويقولون حبل الكذب
قصير، قصير ولو طال. نعم
جيد، هذا استعراض الحقيقة يعطينا على الأقل كما ذكرتم أنه لو اجتمعت مجموعة من هذه العلامات لربما يرجح أن هذا المتكلم من السيارة ما يكذب.